بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون
وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم عليم، فقد لا يفهم هذا المبلغ ما يفهمه المبلغ. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحامل الفقه الذي حفظ هذا الحديث وضبطه وأداه كما سمعه، ربما يأخذه ذلك الفقيه فيفيد المسلمين من فوائد عظيمة، ويفرع عليه تفريعات مما هي من شؤونه، مما يحتاجه المسلمون، وليست تفريعات منكر على الإطلاق. فما كان مما له شأن وبغيه تحت الأدلة لا بأس به. نعم.
أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه
وسلم: أمر الفقه أمر جلل، فأنت كم تمر بك من أحاديث يشكل عليك معناها، حتى تبحث في بطون الكتب، وربما تتعب وأنت تبحث لتصل إلى المقصود. إيش المقصود بهذا الكلمة في الحديث؟ وذلك أن الله أعطى هذا العالم فهما فيه، فقال فيه بقول اعتمده أهل العلم وأثبتوه وأقروه وربما أجمعوا على مضمونه، بينما قد يقول فيه آخر بعض الناس قولا يشرد ويبعد عن الصواب، يعتبرونه شاذا. فليس من السهل تفسير الآيات وهكذا شروح الأحاديث لكل أحد، هذا من شؤون أهل العلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث.
ماذا يريد أخي؟
جزاك الله خير يا شيخ. هناك مقولة لبعض الناس يقول إن كل ليس كل محدث فقيه.
ما هو صواب؟ الأصل أن أهل الحديث غيرهم عال عليهم، كل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهله، ومن يدعيه أبي علم تقول هذا أبل أم بجهل، فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رواه راجع كل عالم وفقيه، يعني إلى ما حملوه وأخذوه العلماء يأخذون عنهم. فلو أتيت إلى البخاري في تبويباته حيرت من بعده، من فطاحل الشراح وغيرهم حتى أفردوا تبويبات بالتصنيف. فالقول بأن المحدث ليس بفقيه كلام غير مقبول، ولكن قد يجعل الله فضله لمن يعطي فضله من يشاء، فقد يكون محدثا فقيها، وقد يكون محدثا حافظا كما دل على حديث أبي موسى يحفظ يمسك كما تمسك الأرض الماء ثم يؤدي إلى غيره، وفوق كل ذي علم عليم. وقد يكون فقيها لا عناية له بالحديث، ما عنده خبرة به، ربما يأتي إلى حديث شديد الضعف يشرحه وهكذا.
طيب جزاك الله خير يا شيخ. أنا أقصد يعني هذا الكلام أن يعني من يقولون هذا المقولة ربما في هذا النص رد عليهم، لأن في ناس يقول إن مثلا الأحاديث أو رواة الأحاديث مهمتهم الضبط وكذا وإدخال، والفقهاء يستنبطون هكذا يقول البعض يعني. فأنا ما أدري يعني جزاك الله خير، هل هذا الكلام صحيح؟ رب أليس هنا للتقليل؟ يعني يكون في نفس النص هذا اللي بعضهم يحتج به يكون فيها رد من ضمن النص هذا، ما دام مثل التقليد قد يقع، لكن الأغلب أنه كل محدث فقيه.
يا رب حامل فقه إلى من هو، يعني رب قد يكون يحمله إلى من هو أفقه منه، سواء كان هذا في يعني في حق حامل فقه من المحدثين، إنما هو بعيد. جيد.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
المخلصين وقراءة المخلصين.
فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقصد هنا المخلصين،
وقرئت المخلصين أيضا، أن المخلصين يدافع الله عنهم، يدفع الله عنهم الشيطان وغير الشيطان. نعم.
وقال
سقاية من شر
رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى
ولا شك أن المخلصين مخلصين، فكل مخلص مخلص، كل من استخلصه الله واصطفاه لإخلاصه ولما علمه عنه، وليس كل مخلص مخلص، قد يكون مخلص لكن لم يكن قد يعني وصل إلى الرتبة العليا من المخلصين. وإن كان الله قد أعطاه ذلك الخير، لكنهم المخلصون قد يكون منهم الأنبياء استخلصهم الله، بمعنى المخلص معنى المصطفى المجتبى.
قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله صلى الله عليه وسلم ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله صلى الله عليه وسلم
والنصح يكون بمحبة الخير، وإن كان من نصح بعدم تشهير، وما كان من هذه المعاني بضوابطها الشرعية. نعم.
وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة.
يعني الناتج لما يفعله كثير من الناس الغل، سببه الغل في القلوب، فتجد الذي يسبب له ذلك الخروج، وخروج على جماعة المسلمين، وخروج على علماء المسلمين، وخروج على ولاة أمر المسلمين، هذا لغل هجم على قلبه فأفسد قلبه. ولو كان قلبا خالصا مخلصا لالتمس الحق وابتعد عما يضر الإسلام والمسلمين.
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم.
هؤلاء يعني كلهم خوارج، الرافضة خوارج، والخوارج أيضا معروفهم بذلك، والمعتزلة خوارج، كلهم مبدأهم الخروج. وأبو كلاب يقول ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف، يعني أمر جامع أن البدعة تجر إلى الخروج، إذا حصلت بدعة أدت ربما إلى الخروج على ولي أو أولياء الأمور من العلماء أو الأمراء. المبتدع خارج عن أولياء أمور المسلمين من أهل العلم.
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين.
الرافضة
فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب.
هذا أمر مجمع عليه أن الرافضة هم عكاز الكفار في كل فتنة وكل زمان ومكان. عكاز الكفار هم عصا غرب المسلمين والإسلام والمسلمين، ما تحت أديم السماء أكذب منهم كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لا ما تحت أديم السماء أكذب من الرافضة، الكذب شعارهم والتقية دثارهم، استعملوا الكذب استعملوا التقية استعملوا كل الفجور وأنواع الفجور الشرك وما دونه لضرب الإسلام والمسلمين، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا من أولياء الآية.
وقوله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته.
أي الدعوة تلم شمل الأمة وتحيط بها، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالإسلام شامل ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركتكم على مثل البيضاء اليوم أكملت لكم دينكم، دعوة شاملة لما يحتاجه الناس، وأيضا تحيطهم وتحفظهم وتكبك لهم الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة من الفتن، ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما، لأن من افتأت هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترة إلى سنتي فقد نجح، ومن كانت فترة إلى غير ذلك فقد هلك في لفظ فقد ظل. فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحيط الأمة، دعوة الإسلام دعوة المسلمين، وينعم فيها الأمة دنيا وأخرى، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ومن خرج عن هذا السياج وعن هذا الإحاطة التي هي دعوة المسلمين أمة المسلمين وأمراء المسلمين وعلماء المسلمين خرج عنها هلك. تفضل. ادخل في شيء لا نقرأ في هذا. هذا أمور يبقى من أمور الفتح